الأبرار كتاب الله رائدهم وجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وطوله وقوته. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يسعدنا أحبتي في الله أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على الشاشة وعلى خدمة الرسائل القصيرة. وأود أن أقرر أن هذا لقاء خاص، فلقاء الفتاوى موعده الاثنين، وهذا لقاء خاص لمرض أخينا الدكتور أيمن خليل، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعفو عنه وأن يعافيه وأن يرزقنا وإياه البر والتقوى. معنا هذا الاتصال محمد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الدكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا مولانا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي فضيلة الدكتور أيمن خليل وسائر مرضى المسلمين.
آمين. بارك الله فيكم.
فضيلة الدكتور، لو سمحت سؤال.
تفضل.
ما هو الواجب ذكره عند ذبح الأضحية؟
بارك الله فيكم،
جزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين
جميعا. أكرمكم الله تعالى. الأخت سهام من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضلي يا أخت سهام.
أنا أختي متزوجة وتسكن في بيت زوجها، معناها محاماتها وأخو الزوج، بالإضافة إلى أن الزوج لديه أخوان آخران متزوجات، ودائما معناها يزوران بيتها باستمرار، بيت أمها، بالإضافة إلى أن لديهما مفتاح المنزل فيدخلان متى يشاءان. المهم، أختي متضايقة من هذا الوضع، فهي لا تشعر بالراحة لا النفسية ولا حيث أنها تشعر بهذا الاختلاط المستمر مع أخوات الزوج. فأخبرها زوجها بأن الحل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو أخذ قرض لبناء منزل مستقل بها، فهي حائرة. فهذا الوضع حرام وهذا الوضع حرام. فأخيرا قالت أنها ستوافق على هذا الاقتراح بدعوى أن الضرورات تبيح المحظورات.
نعم.
فأريد التأكد من هذا الحل.
ماشي يا أخت سهام.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
ربنا يكرمك يا رب ويجازيك خير الجزاء.
آمين آمين
آمين يا رب العالمين. الحقيقة أنا كان عندي بس كذا سؤال هقولهم لحضرتك على وجه السرعة إن شاء الله.
اتفضل.
أول سؤال، يعني التكبيرات اللي بننتقل بينها من الوقوف في الصلاة للركوع أو أما أرفع من الركوع أو أما أسجد أو أما أرفع من السجود، عايزة أعرف بس وأتأكد. وانا ايضا من السجود بكبر، وفي يعني في المواضع دي كلها في تكبيرات ولا لا؟ ولو حصل ان انا سهوت فيها، ايه هي كيفيه سجدة السهو؟ يعني ازاي اعملها، قبل ولا بعد ما اسلم؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، ربنا يجازيك كل خير يا رب، ما حكم ان انا لو مثلا عايزه ابيع ذهب خاص بي انا مش زوجي اللي جايبه لي، علشان مثلا عايزه كان عليا كفاره يمين وهو رافض ان انا ابيع ده، فممكن ابيعه بعد موافقته او عدم رضاه؟ وهل يجوز ان انا اصوم يعني مثلا ايام فطرتها في رمضان لازم ان انا اخد موافقه الزوج في تعويض الفريضه ولا في النافله بس؟ وسؤال اخر يا دكتور جمال ربنا يكرمك، لو مثلا انا بغير لطفل بيبي او هدومه عليها يعني اثر البول وكده، وجي يعني طبعا اعتقد ان انا المفروض ان انا اتوضى، والمفروض ان انا اغير هدومي كمان ولا لا؟ ربنا يجازيك.
يعني البول، البول اثر على هدومك؟
اه.
الصغير بيرضع؟
بيرضع.
لسه ما اكلش يعني؟
لا 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 بدأت تاكل.
لكن ما لم ينزل البول على الثياب؟
لا ما ينزل، ما ينزلش على الثياب.
وبيصيب ايديكي طبعا؟
اه طبعا.
ماشي.
فبحس ان هو مثلا ممكن يعني مثلا يكون طبع على هدومها فممكن يجي على هدومي.
ماشي يا اختي،
ربنا يجازيك كل خير يا دكتور.
بارك الله فيك. الاخت ام مشاهد، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كان عندي بس سؤال، كان في اخت راحت ذهبت للحج و يعني المفروض كانت هتروح، المفروض يروحوا المزدلفه، ففي الطريق كان في زحمه زحام شديد، فوصلوا يوم اليوم العاشر المزدلفه.
وصلوا بالنهار؟
اه في العصر.
نعم
العصر، يعني العصر يوم العاشر.
وصل المزدلفة عصر يوم العيد؟
ايوه بالظبط.
اه.
فايه الحكم كده؟ هل يعني عليها دم او عليها حاجة ولا؟
وبعدين عملت ايه بعد كده؟
ما عملتش اي حاجة خالص.
يعني راحت بعد كده طافت ورمت الجمرات في ميناء؟
اه كل حاجة. اه.
وباتت في ميناء؟
اه كملوا كل حاجة، بس هو كان من كتر الزحام هي ما قدرتش تمشي، في ناس نزلوا ومشوا بس هي ما قدرتش عشان كان معاها طفل.
نعم.
فهل عليها ده؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصالات. الأخ محمد من الأردن بيسأل عن الواجب ذكره عند ذبح الأضحية. هو الواجب ذكره عند الذبح مطلقا التسمية، نقول بسم الله، هذا هو الواجب ذكره عند الذبح مطلقا، سواء نذبح أضحية أو نذبح شيئا غير الأضحية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا هو الواجب. قد يتكلم بعض الفقهاء في بعض العبارات المستحبة، لكن أنا لا أعلم دليلا من السنة في عبارات ثابتة غير التسمية. البعض يكبر على الأضحية، لا، التكبير يوم العيد سنة، واحنا بنذبح الاضحيه يوم العيد وما بعده، يعني يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، فالتكبير سنه من سنن العيد ومن سنن هذه الايام، لكن ليس هناك دليل على ذكر اخر غير البسمله او التسميه على الذبح. الاخت سهام من تونس، اختها تسكن في بيت مع حماتها، اخوه الزوج يعني مع أنهم يسكنون خارج البيت إلا أنهم يأتون في أي وقت شاءوا، معهم مفاتيح للبيت، يدخلون متى شاءوا بدون ضوابط. هي يعني تستشعر الحرج البالغ، الحرج الشديد. زوجها قال لها البديل أن احنا نحصل على قرض لنبني مسكن خاص، وهذا قرض ربوي بالطبع. قال لها وهذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. الحقيقة ان الضرورة ضرورة السكن مش ضرورة بناء مسكن. يعني قد اسكن في بيت بالايجار، وقد اسكن في بيت املكه، وقد اسكن في بيت يملكه ابوي، ابي او امي او نحو هذا. فالضرورة في قضية السكن، هذه من الضرورات المهمة جدا في حياة الإنسان. الإنسان لا يعيش في العراء، لكن ليست الضرورة في بناء مسكن وتملك مسكن. ولهذا أنا أقول لهذا الزوج وأقول للأخت السائلة وأختها أن هذه ليست من الضرورات، تستطيعين أن تحتجبي في بيتك. يعني لا شك أن الحد الأدنى لك في هذا البيت هو غرفة مغلقة عليك، هذا هو الحد الأدنى، إن لم يكن هناك شقة خاصة بك أو جناح في البيت خاص بك. فالحد الأدنى أن في غرفة بتغلق عليك، فإذا جاء أخو الزوج أنت تحتجبي ولا يعني تظهري إلا بحجابك، وهذا يعني يجزئك إن شاء الله حتى يوسع الله عليك، لكن لا تجعلوا هذه التوسعة من الحرام أو من الربا، فإن الربا يلعن آكله وموكله وشاهديه ونحو هذا. أم سلمة من القاهرة سألت عدة أسئلة، بتسأل عن حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة. تكبيرات الانتقال في الصلاة أهل العلم يختلفون في حكمها، فمنهم من يراها من واجبات الصلاة، ومنهم من يراها من سنن الصلاة. يعني الشافعية يرونها من السنن، والحنابلة على الراجح من أقوالهم يرونها من الواجبات، والشاهد هنا أنها لو تركت عمدا تبطل الصلاة عند الحنابلة، ولو تركت سهوا يسجد فيها للسهو، وسجود السهو معروف، إذا تركنا الواجب كما في التشهد الأوسط نسجد قبل السلام، لكن الشافعية يرونها من السنن أو الهيئات، السنن القولية والهيئات، ويقولون إنه لا سهو فيها إذا نسيها الإنسان. سألت عن بيع ذهب تمتلكه، يعني ذهب خاص بها عليها كفارة يمين، لا تملك إطعام المساكين أو كسوة المساكين، زوجها لا يعطيها من النفقة التي تطعم بها، فهي تريد أن تبيع ذهبا تملكه لتطعم وتؤدي الكفارة. الكفارة تلزمها طالما أنها تملك ذهبا أو تملك مالا، تلزمها الكفارة، ولا يجب على الزوج أن يؤدي عنها الكفارة إلا إذا أداها متطوعا محتسبا، لكن لا يجب عليه شرعا أن يؤدي عنها الكفارة طالما أنها هي التي حلفت وأقسمت، وهي التي حنتت وعندها من المال ما تسدد به هذا الواجب، لأن الكفارة واجب، الكفارة واجب. فلو لم يوافق الزوج على بيع الذهب إذن فليعطيها من المال ما تؤدي به كفارة اليمين، فإذا لم يعطيها وعرضها للحرج نقول لها لا، بيعي بعض ما تمتلكين من الذهب وأدي الكفارة حتى ولو لم يوافق. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الأخ أبو عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
تفضل يا أبو عمار.
شيخنا بدنا نسأل سؤال في بعض القائمين على حملات الحج السنة الماضية واللي قبلها، صاروا يطوفوا الناس قبل اليوم يوم التروية طواف الإفاضة، وسألت عن هذا الحكم فقال
يا أبو عمار، يا أبو عمار، القائمين على حملات الحج ماذا يصنعون؟
يطوفون يوم التروية طواف الإفاضة.
يطوفون طواف الإفاضة
يوم التروية.
فنرجو
التنبيه على هذا الأمر، فهذا ركن كما علمنا منكم.
من الذي أفتهم بهذه الفتوى يا أبو عمار؟
والله لا أدري، سمعت بعض الحجاج قالوا لنا هذا الأمر، أنهم يطوفون يوم التروية من أجل الازدحام.
ماشي ماشي،
نصيحة جزاكم الله خير،
إن شاء الله نوجه لهم النصيحة. الأخت أم عصام، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير يا شيخ.
وأنتم بخير.
لو سمحت أنا هسألك سؤالي، لو سمحت تفضل. يعني الوقت بنتي عملت حادثة، وصباح اللي هو قبل الكبير ده متشعلق من فوق وشكله يعني تعبها، فالوقتي عايز تعمل عملية، ينزلوا لها صباحها تحت ويعملها عملية تجميل، وزوجها رافض، فه يعني هي هل تعمل عملية ولا يعني
في أصبع اليد ولا الرجل يعني؟
لا الرجل إن شاء الله، وبعدين ألماها وتعباها الصباح المؤخذة اللي قبل الكبير ده بتشعلق من فوق جامد، فهو رافض يقول لا أنا مش عايزة تعمل عملية وهي تعبانة منه، فالوقت هي لو عملت عملية يعني هو يبقى هذا مثلا غصب عنه خطأ ولا تسمع كلمة تعملوش؟
ماشي يا أم عصام، بارك الله فيكم. أبو وائل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو وائل.
عندي أول شيء مسألتين يا شيخ في الصلاة.
تفضل.
المسألة الأولى عند الهوية إلى السجود، أيهما الأصح؟ أني أضع اليدين قبل الركبتين أم الركبتين؟
ماشي يا أخي.
وأيضا عند الرفع من الركوع، أيهما الأصح، إرسال اليدين أم القبض؟
ماشي يا أخي.
السؤال الأخير،
تفضل.
حكم الصبغة بالسواد.
الصبغ بالسواد،
أيوه.
ماشي يا أخي. ما زلنا مع أم سلمة بتسأل هل يجب موافقة الزوج على أيام القضاء، قضاء الصيام في رمضان؟ لا، هو يجب موافقة الزوج في صيام النافلة، يعني لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، هذا محمول على النافلة، لأن النافلة تطوع محض، تطوع محض غير واجب، وللزوج حق في امرأته، في زوجته، فلا بد أن تستأذنه وأن تنسق معه. أما في الفريضة لا يجب عليها الفريضة، فلو بكرت بالأداء وأسرعت بالأداء بالقضاء فلا تحتاج إلى موافقة الزوج. وإن كنت أنا أرى أن التنسيق مع الزوج في مثل هذه الأمور يعني يغنينا عن الجدل وعن الصراع، والزوج إذا كان عنده قدر من العلم ولو قدر ضئيل سيعلم أن صوم الفريضة يجب التعجيل به ويجب الإسراع بالقضاء فيه. بالنسبة لبول الصغير، بول الصغير يعني إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الصبي، هذا إذا بال الصبي على ثوبك أو على جسدك أو على حتى مكان تصلين فيه أو نحو هذا، قال تطهيره بالرش، إن إحنا نأتي ببعض الماء ونعممه بعض الماء كده ونرش على موضع البول، هذا يكفي في بول الصغير. لكن إن كانت صغيرة فيجب أن نزيد من التعميم لنصل إلى درجة الغسل، غسل المكان، غسل الموضع، مش غسل الثوب كله ولا غسل السجادة كلها، لا، غسل الموضع الذي أصابه البول. لو كان البول مجرد بلل، يعني بعض الناس قد يتبول الصغير في ثيابه ويتركونه مع بوله، فإذا ما جاء الصغير وجلس في حجر الأب أو الأم يصاب بشيء بسيط من البلل، شيء بسيط يسير من البلل، هذا إن كان ظاهرا يرش عليه الماء، يرش عليه الماء، لأن الأصل إزالة النجاسة، والأصل في إزالة النجاسة الماء. أما إذا لم يكن في بلل لكن لم يطبع على الثوب ولم يطبع على الجسد فلا شيء عليه، حتى البلل إذا أصاب يدك أو أصاب يدي أو نحو هذا لا يجب أن أتوضأ لأجل البول، لأن النجاسة الحسية لا تنقض الوضوء. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الإنسان إذا توضأ لو أصابت جسمه نجاسة كبول أو غائط أو نحو هذا يغسله، الواجب عليه أن يغسله ليزيل هذه النجاسة، ولا يجب عليه أن يعيد الوضوء، لأن للوضوء نواقض خاصة ليس من هذه النواقض أن يصيب الجسم شيء من النجاسات. أم شهد من السعودية بتقول في حج العام الماضي أن بعض الحجيج بسبب الزحام الشديد تأخروا في الطريق، قد يكون ضلوا الطريق أو تاهوا أو نحو هذا، المهم أنهم وصلوا إلى المزدلفة عصر يوم العيد. الأصل يا أخوانا المبيت في مزدلفة ليلة العيد، يعني نحن نهبط ننزل من عرفة بعد غروب الشمس من ليلة العيد، إذا غربت الشمس واستحكمت الغروب يبدأ الهبوط والنزول، فهذه الفترة بعض الناس تقطعها في دقائق وبعض الناس تقطعها في ساعات، لكن أنا يعني لأول مرة أسمع أن قد يقطعها إنسان في يوم كامل أو في قرابة يوم، يعني حينما يصل في عصر اليوم التالي، هذه مسألة يعني ليست فيها الأصل، وإنما ربما تعطلت بهم الحافلة، ربما عجزوا عن السير، ربما تكون هناك أعذار أو أشياء. طب ماذا يصنعون هؤلاء؟ فاتهم المبيت بالمزدلفة وهم معذورون، يعني لم يفرطوا في هذا ولم يضيعوا هذا المبيت، وإنما هم معذورون بسبب عجزهم عن المشي وتعطل الحافلة وعدم وجود حافلة بديلة، ماذا يصنعون؟ المبيت في المزدلفة على الراجح من أقوال أهل العلم واجب، المبيت في المزدلفة على الراجح من أقوال أهل العلم واجب من واجبات الحج، بل عده بعض أهل العلم ركنا، يعني بعض الحنابلة بعض المحدثين يميلون إلى أنه ركن من أركان الحج كعرفة، لكن المشهور من كلام أهل العلم أنه واجب، وأن من ترك الواجب يجب عليه هنا أن يذبح دما أن يذبح شاة، لأن تارك الواجب في الحج عليه فدية، والفدية هنا محددة موضحة وهو أن يذبح شاة. فهؤلاء وإن كانوا معذورين إلا أنه يجب عليهم أو كان من الواجب عليهم أن يذبحوا شاة. والأصل في هؤلاء ألا يأتي السؤال في حج العام الذي يليه، أو ألا يأتي السؤال بعد أن ذهب الحاج إلى بلده. الأصل أن الحاج الذي تلبس بهذه المخالفة أو وقع في هذه المخالفة يتوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب الفتوى، وهي مبثوثة ومنتشرة في كل مناسك الحج، فيسألهم ماذا أصنع فيجيبونه، فبما أجابوه أو إذا قالوا له شيئا فعله، ولا يسأل بعد ذلك، لأنه توجه إلى أهل العلم الذين هيئوا ليجيبوا الناس في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه النوازل، فإذا أجابوه بشيء عمل به ولا يظل يسأل بعد ذلك، لأن السؤال لما يأتي بعد سنة معناه أن احنا سنقول هل الحج صحيح، هل الحج فاسد، هل الحج باطل، وهذه قد تدخل الوسوسة أو تدخل الوساوس وربما الشبهات على من قضى حجه وأدى حجه وقضى تفثه. لكن يجب علينا أن نسأل مباشرة لنعلم ماذا نصنع إذا وقعنا في محظور من محظورات الإحرام أو في ترك واجب من واجبات الحج. والحمد لله المفتون المعتمدون في مناسك الحج كثيرون، وهناك أكشاك خاصة للفتوى نستعين بسؤال أهل العلم بعد الله عز وجل. معنا اتصال الأخت أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا بنتي في تانية كلية، وبعدين بابا رفض تماما أن هو يجوزها، يعني مش عايز يجوزها رغم أن هي طلبت العفة بنفسها يعني. فهل يأسم الزوج لذلك؟ يعني يأسم باباها لتأخير زواجها بعد ما تنتهي من الدراسة، ولا يعني يكون الأمر إزاي يعني؟
هي تريد الزواج،
هي تريد الزواج من اجل العفة،
والاب يرفض. وانت ما بتتكلميش معايا يا ام محمد؟
هو رافض الكلام في الموضوع ده نهائيا.
يعني هو له وجهه نظر يا ام محمد،
وانت هو عايزه تكمل تعليمها.
له وجهه نظر انه عايزه تكمل تعليمها، وانت ليك وجهه نظر اخرى ان هذا طلب للعفاف.
ايوه، لانها صرحتني كمان بكده يعني.
ينبغي ان نعين ابنتنا على العفاف. طيب ماشي يا محمد، اسمعيني عبر الشاشة، ويريد زوجك يسمعني إن لم يكن الآن ففي الإعادة. أم أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد.
كنت عايزة أسأل سؤال حضرتك. الوقت أنا عندي عربيتين جايباهم قسط،
نعم،
بس لسه القسط بتاعهم مخلص، دول يجوز عليهم زكاة ولا لازم القسط يخلص؟
العربيتين شغالين تاكسيات ولا
شغالين؟
ماشي يا ام احمد.
شغالين.
ماشي.
ملاكي بس شغالين.
ماشي يا ام احمد. الاخت سحر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اسال سؤال يا شيخ.
اسالي يا اخت سحر.
في واحده عندها في البنك 10,000 جنيه، وكنت عايز اعرف الزكاه بتاعتهم كام، وعايز اعرف المبلغ لما يوصل كام نبدا ندفع له زكاه. والاخت دي يا شيخ ليها 2 اخوات صبيان، واحد فيهم خاطب وكده والمفروض هيتجوز يعني قريب، وليها اخ تاني بيقول لها ان المفروض تدفع الزكاه ديت لواحد يعني محتاج للزكاه وكده، وهي بتفضل ان هي تديها لاخوها ان هو محتاج لها اللي هو خاطب. فعايزين نعرف راي الدين يعني يا شيخ.
يعني هذا الخاطب محتاج للمال؟
يعني هو لوحده، والده ووالدته متوفيين ومالوش الا الاثنين اخواته دول، وهي الوحيده بس اللي ممكن تساعده.
ماشي يا اخت سحر.
ماشي، شكرا،
بارك الله فيك. في اتصالات اخرى. الأخت سهير السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور جميل؟
الحمد لله، تفضلي يا أخت سهير.
الحقيقة كنت عايزة بس يعني هاخد رأي حضرتك في حاجة كده، يعني محتاجة رأي حضرتك فيها. الحقيقة أنا بقالي فترة كده كذا شهر بشوف رؤى وحشة جدا، معناها إن أنا هيجرالي حاجة يعني، ومن ضمن الحاجات اللي بشوفها إن برضو إن بعد ما أنا يعني هيجرى لي حاجة إن أنا زوجي هيتزوج أختي، فالحاجات دي طبعا عاملة لي نفسية صعبة جدا
يعني رؤى بالموت يا سهير؟
وان هو هيتزوج اختي وياخد بنتي بقى يعني، ويبقوا حياه يعني حياتي بقى تنتقل ليها يعني. فطبعا الموضوع ده تعبني نفسيا جدا فوق ما حضرتك تتخيل يعني. طبعا انا الحمد لله بقرب لربنا اكتر.
طب ليه 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 الحكايه يعني عندك في ذهنك اشياء في حياتك؟
لا يا دكتور ده هي لوحدها خالص
يعني، ما فيش اي ارهاصات ولا كلام من ده
خالص، ده هي
مجرد رؤى يعني.
هي كلها كده.
بس
كتيره 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 جدا، وبقوم منها تعبانه جدا، وببقى نايمه على ذكر ونايمه على صلاه وعلى صلاه الفجر وعلى الاذكار الصباح وكل حاجه، لان انا في العادي بنام بعد الفجر.
عفى الله عنك يا سمير،
ربنا
يبارك. اسمعيني عبر الشاشه. سمير السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي سمير.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم، تفضل.
شيخ بس بدنا نسال في الله يبارك فيك، الجماعه اللي بخرجوا مع الاخواننا الشيوخ بيطلعوا على المساجد بخرجوا في سبيل الله.
ماشي يا اخ سمير، في سؤال ثاني؟
وفي سؤال ثاني يا شيخ، ايش هي عقوبه الزاني؟
عقوبته في الدنيا ولا في الاخره؟
في الدنيا والاخره يا شيخ.
ماشي يا اخ سمير، ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام، اتفضلي يا ام احمد.
فضلت الشيخ معايا؟
معاك، اتفضلي.
انا جوزي حالف عليا كذا حلفين ما راحش عند ام وزيره واطمن عليها، رغم ان هي مريضه ودي اللي لو رحت هتجوز عليك وتكون طالق حتى لو معاك 60 عيل، وانا مركب كان شديدا وخايفه دلوقتي من غضب الام، وكمان خايفه اسيب ولادي لانهم بنات وهو ما يسيبهم يطلع لوحديهم، وقابل على حد 5 سنين، وهو السبب مش راضي يخليني اروح عند اهلي عشان الارث. ابويا متوفى دي له 5 سنين، وهو واخواتي مش راضيين يبنوا ارثي، واخواتي مش راضيين يبنوا ارثي، وما يقولوا لي ما تكيش حاجه.
اسمعيني
يا ابني، كانوا عايزين يشتروا من ارض وما رضوش يبيعوا له. المهم يعني انا طالب اخواتي على الارث دلوقتي ولا هم يزعلوا؟ ام جارت اللي هيطالبني على الارث انا مش مسامحاه.
اسمعيني عبر الشاشه يا ام احمد. الاخ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيكم.
ازيك يا دكتور؟
اسمعك الله يبارك فيك.
كيف الحال؟
بارك الله فيكم.
الله يصلح حالك. لو سمحت يا دكتور، انا من مصر وذهبت الى السعوديه في شهر شوال، اديت العمره في مكه، وبعد ذلك ذهبت الى مكان العمل بالدمام، ولم اكن انوي فيها التمتع يعني. فطبعا دلوقتي حضرتك ان شاء الله ناوي الحج هذا العام، فهل اكون بذلك متمتعا ام يعني انوي اي نسك في الحج ان شاء الله؟
ماشي يا احمد.
وسؤال ثاني يا دكتور لو سمحت.
اتفضل.
ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز في العلاقه بين العاقد والمعقود عليه؟
نرجع للاسئله التي بين ايدينا. ابو عمار من سوريا بيقول قول عجيب جدا، بيقول ان بعض حملات الحج يزينون للحجيج اداء طواف الافاضة يوم التروية. ليه؟ قال لك لان يوم العيد بيبقى فيه زحام شديد، يوم العيد فيه زحام شديد، فايه المانع ان احنا نطوف طواف الافاضة قبل ذلك. وايضا بعض المصريين، ودي فتوى قديمة، بعض المصريين يفتون في حملات الحج بجواز ذبح الهدي قبل يوم العيد، ويقولون ان هذا جائز، ولان الفقراء والمساكين والناس يحتاجون الى اللحم في هذا الوقت، اما بعد يوم العيد او في يوم العيد وما بعده فان الاضاحي طرمة ونحو هذا. الحقيقة هذا كلام لا دليل عليه، لان الاصل في العبادات الوفاء بالشروط والأركان. العبادة لها شروط ولها أركان ينبغي أن نوفي بها. ومن هذه الشروط مراعاة الوقت الذي تجب فيه العبادة أو تجزئ فيه العبادة. يعني مثلا ما ينفعش أجي دلوقتي في هذا التوقيت قبل الغروب وأقول أنا أصلي المغرب لأني مسافر، ما ينفعش أصلي المغرب قبل غروب الشمس لأني هركب باص أو هركب طيارة أو سيارة أو باخرة، ما ينفعش، لازم الصلاة تكون في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك طواف الإفاضة يا أخوان، طواف الإفاضة ده ركن من أركان الحج، ووقت طواف الإفاضة يبدأ بصبح يوم العيد. وقت طواف الإفاضة يبدأ في صبح يوم العيد، ولك أن تطوف طواف الإفاضة في يوم العيد أو أول أيام التشريق أو ثاني أيام التشريق أو ثالث أيام التشريق أو تؤخره إن كنت صاحب عذر، وتطوف مع طواف الوداع. يعني عندك مساحة شاسعة واسعة لأداء الطواف، وكل هذا وقته. وكذلك الذبح الهج أو نحر الهج لا يكون قبل يوم العيد، لأن قبل يوم العيد ليس هذا وقت النحر. يعني حتى نحن نقرأ فصلي لربك وانحر، وهذا يعم الهدي والأضحية وغيره، فصلي لربك وانحر. فالنحر يأتي بعد صلاة العيد كما تدل عليه هذه الآية من سورة الكوثر. ولهذا أنا أنصح إخواني في سوريا القائمون على، أنصح القائمين على حملات الحج أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في الحجيج. وحتى لو كانت المسألة قال بها أحد من أهل العلم، ولا أعلم أنا أحدا من أهل العلم قال هذا، قال بتقديم طواف الإفاضة قبل يوم العيد، لا أعلم. إن كان هناك من قال بهذا من أهل العلم فقولوا لنا يرحمكم الله، علمونا لنقف على الخلاف في المسألة ونقف على الدليل ونناقش. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما سأله بعض الناس عن تقديم بعض الأشياء وتأخرها في يوم العيد قال افعل ولا حرج. يعني ايه؟ يعني حلقت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أحلق، أو طفت قبل أن أحلق أو قبل أن أذبح. الرسول كان يقول افعل ولا حرج. بعض الناس يريد أن يأخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يريد أن يأخذ منها رخصة تبيح له أي شيء. حتى لو قال أحدهم أنا عايز أرجع أروح قبل يوم عرفة يقول له افعل ولا حرج. لا يا أخوانا، افعل ولا حرج التي أفتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أعمال يوم العيد، وأعمال يوم العيد مرتبة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بات بمزدلفة ليلة العيد وصلى بها الفجر وانتظر حتى أسفر الصبح، انطلق قبل الشروق فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، رمى جمرة وحيدة اللي هي الجمرة الكبرى، رماها بسبع حصيات. ثم بعد ذلك دعا بالهدي فنحر الهدي، وكان قد نحر بيده 63 بدنة، وهذا يأخذ وقت طويل. فنحر الهدي بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دعا بالحلاق فحلق رأسه، ثم بعد ذلك انطلق إلى مكة فطاف طواف الإفاضة. يبقى الأعمال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مرتبة على النحو التالي: رمى جمرة العقبة في ميناء، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة. اللي عايز السنة يطبق هذه الأفعال كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لم يتابعوا الرسول على هذا الترتيب فجاءوا يسألون طفت قبل أن أحلق أو طفت قبل أن أذبح أو نحو هذا، فكان النبي يقول لهم افعل ولا حرج. يبقى الترتيب هنا ليس واجبا وليس شرطا، وإنما هو مستحب، مستحب لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنني أجعل طواف الإفاضة قبل يوم العيد، أجعله في يوم التروية أو بلاش، أو أجعله في يوم عرفة. واحد يقول لك ما هو يوم عرفة الحجاج كلهم رايحين عرفة، يمكن يوم التروية لسه في زحام، الحجاج يوم عرفة كلهم رايحين عرفة، يبقى أنا فرصة روح أطوف بالبيت وقبل الحجر الأسود. عندي فرصة نقول له لا، كل الحجيج يتجهون إلى منى في يوم 8، ويتجهون إلى عرفة في يوم 9، ويتجهون إلى مزدلفة في ليلة 10 ليلة العيد، ثم يتوجهون إلى منى في يوم العيد ليقوموا بأعمال الحج التي هي رمي الجمرة، ثم نحر الهدي، ثم حلق الرأس أو تقصيره، ثم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وبهذا تنتهي أعمال الحج، ولا يبقى أمام الحاج بعد هذا التحلل الأكبر إلا أن يطوف طواف الوداع حينما ينصرف. يبقى أعمال الحج لها رسوم، لها ضوابط، أقصد بالرسوم شكل معين لا يجوز لأحد أن يخالفه لأنه كالشرط. هل يجوز لأحد أن يقف في غير يوم عرفة؟ ما احنا طلع لنا بعض الناس وقالوا لنا ايه المانع لما نقف في غير عرفة، ما هو ربنا قال الحج أشهر معلومات. انت روح حبكتوها وخليتوا الحج يوم 9 ذي الحجة بدونه ما ينفعش الناس تحج. طبعا هذه أفهام متحررة من كل شيء، هذه عقول تريد أن تتحرر من الكتاب ومن السنة ومن الفهم ومن الاستنباط المجمع عليه لأفهام أقرب ما تكون إلى الأهواء الشخصية. ولهذا أنا أقول لإخواننا في حملات الحج في سوريا لا يجوز طواف الإفاضة قبل يوم العيد، مع أنه بيجوز تعجيل سعي الحج لمن كان مفردا أو قارنا. يعني لو أنا حجيت مقرن بين الحج والعمرة أو مفرد للحج فقط، فبذهب إلى البيت فبطوف، هذا الطواف طواف تطوع، طواف تطوع اسمه طواف القدوم، ممكن أسعى مع هذا الطواف، أسعى بعد هذا الطواف، هذا سعي الحج لهو ركن الحج. فإذا جئت يوم العيد طفت طواف الإفاضة واكتفيت بالسعي الأول عن السعي الثاني، هذا ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول ما اكتفى بالطواف الأول عن الطواف الثاني، عد الطواف الأول سنة، وهو لازم أطوف بالبيت أول ما أدخل مكة وأنا محرم، لازم أطوف بالبيت، إن كنت في عمرة فأطوف طواف الركن، إن كنت مفردا للحج أو قارنا للحج والعمرة أطوف طواف اسمه طواف القدوم، وهو سنة مستحبة وليس بواجب من واجبات الحج ولا العمرة ولا غير ذلك في حالة الإفراد أو القران. طب ليه الرسول ما اعتبرش هذا الطواف هو طواف يوم العيد كما اعتبر السعي الذي سعاه مع هذا الطواف هو سعي يوم العيد؟ هكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال لنا خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأنا أكاد أجزم أن هذا الذي أقوله في عدم جواز تقديم طواف الإفاضة قبل يوم العيد أكاد أجزم بأنه إجماع لأهل العلم، ولا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين قال بخلاف هذا. فإن كان أحد من إخواني المشاهدين أو أخوات المشاهدات يعلم شيئا من هذا فليراسلني وليتواصل معي، يعني نحن نقبل النصح ونقبل أن نقبل الرأي الآخر إذا كان هذا الرأي عليه بينة وعليه دليل من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أو حتى كان محلا لاجتهادات العلماء. الأخت أم عصام ابنتها تعرضت لحادث أو نحو هذا، فعندها مشكلة في الأصبع الذي يلي الأصبع الأكبر في القدم، هذا الأصبع واضح أنه تعرض لعملية تشويه بسبب الإصابة، يؤلم ويشوه الرجل، نصحوها بأن تعمل عملية تجميل، الزوج يرفض. لا حرج انها تعمل عملية تجميل لتصحح مسار هذا الاصبع طالما انه يؤلم، وانها لا تستطيع ان تلبس الحذاء او لا تستطيع ان تمشي مشيا سليما مستقيما بهذه الحالة. يبقى هنا يجب على الزوج ان يعين زوجته، ان يعين زوجته على ما يريحها، وعملية التجميل هنا مباحة قولا واحدا لا شيء فيها. لكن ايضا انا اقول لا تفعل العملية رغما عن الزوج أو بغير إرادة الزوج أو بغير علم الزوج، ولكن ناقشيه وتكلمي معه وقولي له أنا أتأذى من هذا الوضع، قولي له اسأل بعض أهل العلم، فإنه إن شاء الله يلين ويعينك على هذا. يا أختي ويا أم عصام، يعني لعل جوابي يكون جوابا واضحا شافيا. أبو وائل من السعودية سأل عن حالين في الصلاة. الحالة الأولى بعد ما برفع من الركوع، يعني حينما أقول سمع الله لمن حمده، خلاص ارتفعت من الركوع وقلت سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، أضع يدي على صدري ولا أرسل يدي إلى جانبي؟ هو يسأل هل الإرسال هو السنة أم القبض على اليدين اليمنى على اليسرى هو السنة؟ الحقيقة هذه الهيئة لم يرد فيها سنة خاصة أو لم يرد فيها دليل خاص، وكان الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى علينا وعليه يفتي بأن الإنسان يضع يمينه يمناه على يسرى كما كان واقفا حال القيام وقراءة الفاتحة والسورة، ويستند على حديث أنه إذا كان إذا رفع من الركوع عاد كل عضو إلى مكانه، عاد كل فقر أو كل عضو إلى مكانه، فيقول إنني بأعود إلى هيئة القيام السابقة، وهيئة القيام السابقة لما كنت أقرأ الفاتحة كنت أضع اليمنى على اليسرى، فإذا ما ارتفعت من الركوع واعتدلت ووقفت وقلت اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، قال أضع اليمنى على اليسرى. وهذا اجتهاد، يعني اجتهاد جميل واجتهاد عظيم منه رحمه الله. كنا قد اعتدنا أن نرسل اليدين هكذا. طب إذا قال لي من يقول بالإرسال خلي ايديك جنبك، إذا 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 قال لي اعتدنا على هذا، أقول المسألة ليست بالعادة ولكن أيضا بالدليل أو الاستنباط. ما الدليل على وضع اليدين في الجانبين؟ أنا لم أعلم في هذه المسألة دليلا، لا أعلم في هذه المسألة دليلا خاصا، لكن كانت عادة كثير من المصلين، عادة كثير من المصلين أنه يرسل يديه إلى جانبيه بعد الاعتدال من الركوع. المسألة فيها خلاف، وأنتم تعلمون أن كان هناك مساجلات بين الألباني وبين ابن باز في هذه القضية، وكل منهم كتب في الرد على الآخر. أنا أميل إلى هذا القول الأول وهو الذي قال به العلامة ابن باز، أن أضع اليمنى على اليسرى كما كنت في حال القيام لأعود إلى نفس الحالة، ولأنني لا أجد دليلا خاصا على مسألة الإرسال، إلا أن يكون القائل ممن يقول بالإرسال في القيام، لأن في بعض المالكية يا أخوانا يقول لا يشترط وضع اليمنى على اليسرى في القيام وإنما ترسل، فهذا لو كان هو يرى الإرسال في القيام سيرى الإرسال أيضا في الاعتدال، يبقى لا إشكالية عنده. لكن طبعا الإرسال في القيام لا دليل عليه، لا دليل عليه، ومن نسبه إلى مالك لعله يخطئ في هذا. نعم هو موجود في بعض كتب المالكية، لكن الثابت في السنة في حديث حجر بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه وهو في الصلاة. المسألة الثانية النزول للسجود بعد الركوع بقى، وبعد ما قلت اللهم ربنا لك الحمد إلى آخر هذا الذكر هنزل أهبط للسجود، أنزل على الركبتين قبل اليدين ولا على اليدين قبل الركبتين؟ أيضا هذه مسألة خلافية. وكان ابن القيم رحمه الله بينتصر في كتابه زاد المعاد للنزول على الركبتين قبل اليدين، وليضع يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، ويقول إن وضع اليدين قبل الركبتين فيها نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تشبه بالبعير، وقد نهينا عن الهواء السجود على هيئة البعير، أو نهينا عن التشبه ببعض الحيوانات في بعض هيئات الصلاة، كما نهينا عن إقعاء الكلب أو الذئب، ونهينا عن تحريك اليدين في السلام كأذناب الفرس. فهذه المسألة كان ابن القيم رحمه الله يقول انزل على ركبتيك، هذه هي السنة. لكن الحديث الذي ناقشه ابن القيم كان فيه لفظة صريحة، وليضع يديه قبل ركبتيك، وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث صحيح، وإن كان ابن القيم قد حاول أن يقول إن هذه اللفظة من وهم الرواة أو من الخطأ الذي أخطأ فيه الرواة، لكن الحقيقة أن اللفظة ثابتة في الصحيح، وأن البدء بوضع اليدين على الأرض في الهوية للسجود هو الأقرب لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه المسائل الخلاف فيها واسع، مثل هذه المسائل الخلاف فيها هين، الخلاف فيها واسع، لا ينبغي لمن قال بهذا القول أن ينكر على القائل بالقول الآخر، لأن المسألة فيها استنباط وفيها اجتهاد وفيها نظر، ومن كان من أهل النظر اتبع الدليل، وما كان من أهل التقليد سأل أهل العلم فأفتوه أو فأفتوه ماذا يصنع. وأنا قلت لكم رأيي أن السجود على اليدين قبل الركبتين هو الأولى عندي. الصبغ بالسواد وحكمه برضو هذه مسألة خلافية اختلف فيها الصحابة ومن بعدهم من علماء التابعين، لكن المشهور من أقوال أهل العلم والراجح عندي من أقوال أهل العلم هو النهي عن الصبغ بالسواد للرجال والنساء سواء. طبعا الدليل الثابت في هذا البعض حمله على أنه واقعة عين، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة، وكان شيخا كبيرا قد طعن في السن، فكان شعر رأسه ولحيته كأنه ثغامة، يعني زي السحابة البيضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: هل لا تركت الشيخ في بيته وأنا آتيه؟ فقال أبو بكر: هو أحق أن يأتيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا، غيروا هذا، يعني هذا البياض في الشعر وفي اللحية، وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. أهل العلم وقفوا مع كلمة وجنبوه السواد، يعني إياكم أن تغيروا شيبه باللون الأسود. فقالوا: هل هذا حكم عام أم حكم خاص؟ وللعلماء في ذلك أنظار. وأنا قلت لكم أن بعض الصحابة كالحسن والحسين مثلا وبعض التابعين تأول في هذه المسألة، لكن المشهور والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز كراهية الاختضاب بالسواد، لا يجوز الاختضاب بالسواد، أو كراهية الاختضاب بالسواد كراهية تحريم. هذا هو الراجح والمشهور من أقوال أهل العلم. يا أبا وائل، أم محمد من الكويت، واضح يعني أنها سألت سؤال مهم جدا للآباء والأبناء، وهذا السؤال البنت طالبة جامعية أظنها في السنة الثانية، يعني يأتيها الخطاب وطالب الزواج والأب يرفض، يرفض لماذا؟ بنتي لازم تكمل تعليمها. هذه وجهة نظر الأب تحترم، وجهة نظر للأب تحترم، لكن الأم لها وجهة نظر أخرى بتقول البنت طلبت الزواج، البنت طلبت العفة. لابد أن نلحظ هذه الكلمة من أم، سر ابنتها معها، ولابد للزوج أن يعي وأن يعقل. فإن جاءه خاطب مناسب مناسب فليعجل بزواج ابنته، فليعجل بزواج ابنته، لأن البنت إذا كانت ربيت على العفة فلماذا نجعلها تعيش العنت ونحن نستطيع أن نزوجها وأن نسترها؟ يعني احنا تعلمنا في ريف يقول لك ستر البنت، ستر، كلمة عظيمة والله، لأن الزواج هو أعظم ستر وسترة وعفة وعفاف للرجل وللمرأة سواء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، فزوجوه. فأنا أنصح الوالد هنا أن يكون أكثر مرونة، أن يكون أكثر مرونة. وفيش مانع البنت تكمل تعليمها، ونشترط على الزوج أنها تكمل تعليمها عشان ترضي أباها كما هو أرضاها وقام بما يصلحها. أم أحمد من حلوان عندها سيارتين اشترتهم بقسط، سيارات ملاكي لكن بتشتغل، بتقول أنا شاريهم بالقسط ولسه بسدد في الأقساط، هل علي زكاة؟ ما فيش عليك زكاة يا أم أحمد، حتى لو سددت الأقساط يا أم أحمد ما فيش عليك زكاة. السيارة ما فيش عليها زكاة، السيارتين ما فيش عليهم زكاة. لو عندك 100 سيارة شغالين في أسطول تجاري ما فيش عليهم زكاة، الزكاة في الأجرة، الزكاة في الأجرة. فإذا جمعت الأجرة فبلغت نصابا وحال عليها الحول وجب في المال الزكاة. السؤال جرني لسؤال الأخت سحر من الجيزة، هو 10,000 جنيه في البنك يبلغ النصاب ولا لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن 85 أو 84 نص جرام من الذهب، البعض يقول ذهب عيار 24، البعض يقول ذهب عيار 21، أنا أقول من الوسط، من المتوسط. لو قلنا عيار 21 هو المتوسط، فإن لو كان الجرام ب100 جنيه، الجرام ب100 جنيه يبقى 8,500، لو كان الجرام بمية وشوية يبقى نحسب. وأنا أرى أن 10,000 جنيه أنا لا أدري سعر جرام الذهب عندنا الآن يساوي كم، لكن نحسب نصاب الزكاة على نصاب الذهب وهو 85 جراما أو 84 جراما، فإذا بلغ المال نصابا ومضى عليه سنة هجرية كاملة يجب علينا أن نخرج الزكاة. هل تدفع الزكاة سحر؟ تدفع الزكاة لأخيها الخاطب الذي يريد نكاحا وعفافا، وهو هو الذي ينفق على نفسه ويحتاج إلى أشياء كثيرة ضرورية؟ نعم يا سحر، ادفع الزكاة لأخيك طالما أنه يحتاج إلى أشياء ضرورية، يبقى لا بأس أن أنت تعطيه من زكاة المال. الأخت سهير بترى رؤى مفزعة مخيفة، وأنا سألتها عن حالتها النفسية، عن الإرهاصات التي حولها، لأن هي بترى في الرؤية شيء يعني منفر لكل امرأة، ترى أنها تموت وأن الزوج يتزوج من أختها. وأنا دايما أقول أن ساعات الرؤى تبقى تعبير عن هواجس موجودة في النفس، ما هو الرؤى منها ما هو حديث نفس في اليقظة يتحول إلى منام بالليل أو عند النوم، ومنها ما هو من الشيطان يتلعب به بعقول بني آدم، ومنها ما هو من الرحمن وهي الرؤية الصادقة. يبقى إذن ما يرى في المنام على 3 أقسام: رؤية صادقة وهي من الله، من الرحمن، وهذه نستبشر بها، قد تكون فيها بشارة وقد تكون فيها انذار، وفي كل الأحوال نستفيد منها بتصحيح المسار بتصحيح العمل. إن كان فيها دعوة للعمل نعمل، دعوة إن احنا نقيم الليل نقيم الليل، دعوة لترك بعض المنكرات نترك المنكرات، نستفيد من الرؤية دون أن نقف مع التفسير القصصي للرؤية. بعض الناس عايز يحول الرؤية أو الحلم لقصة ويحط لها بعض الرتوش وبعض، لا، نحن نستفيد. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في التأويل هذا الفن أو هذا الفقه، لأن التأويل فقه يا أخوانا، فقه مبني على أسس وعلى معطيات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قص ابن عمر على أخته أنه حمل إلى النار ثم أعيد إلى الجنة، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هو ده التأويل، هو ده التعبير، ما قالش لا ده هو كان رايح النار، ما حكاش حكاية ولا قصة، لكن أخذ عبرة وأخذ عظة، نعم الرجل عبد الله، لأن الرؤية بتقول أنه رايح الجنة وكان هيروح النار قبل كده، فمطلوب منه مزيد عمل لو كان يقوم من الليل. يقول عبد الله بن عمر فما تركت قيام الليل بعدها. كذلك قد تكون الرؤية يعني حديث نفس يؤثر على العقل الباطن، فيرى في المنام ما تحدثي به نفسك في اليقظة، هنا لا تلتفتي إلى هذا، كوني واثقة من نفسك واثقة من قدراتك واثقة من زوجك واثقة من أختك. وأنا سألت هذا السؤال لأن في بعض الأسر وفي بعض العلاقات نجد هناك يعني انعدام للضوابط، يعني أخت الزوجة تجلس مع الزوج ربما لا تجلس بغير حجابها مش محتجبة، ويضحك ويقولوا إحنا أسرة واحدة وإحنا عيلة واحدة، لا، القلوب يا أخوانا تتأثر، القلوب تتغير، وأخت الزوجة ليست محرما للزوج والزوج ليس محرما لأخت الزوجة، فلابد هنا أن نراعي أن هذا أجنبي بالنسبة لتلك، فإذا اعتبرنا الضوابط الشرعية ارتحنا وأرحنا واتقينا الله عز وجل. لو فرض أن هذا وهذا الذي أميل إليه أنه وساوس شيطانية، الشيطان يوسوس للأخت سهير، في رجل قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة رأها في المنام، قال رأيت رأسي يطير، يعني اتحكم عليه بالإعدام وانضرب رأسه بالسيف، يقول فهو يطير وأنا أجري أتبعه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يتحدث أحدكم بتلعب الشيطان به في المنام. الأخ سمير في الأردن سألني عن قضية الخروج في سبيل الله وهي التي اشتهرت عن إخواننا في جماعة التبليغ. أنا أقول هذه قصة الخروج لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة، والأصل أن السفر له أحكامه وله مقاصده، فإن كان سفر طاعة فهو طاعة، وإن كان سفر معصية فهو معصية، وإن كان سفر كذا، لكن لا نوجب الخروج ونقول الخروج بهذه الصورة أو بهذه الصفة واجب، هذا كلام لا دليل عليه. عقوبة الزاني، عقوبة الزاني إن كان غير محصن يجلد 100 جلدة، إن كان محصنا يرجم حتى الموت، هذه عقوبة في الدنيا ينفذها ولاة الأمر، أما عقوبته في الآخرة إن لم يتب فهي يعني غير مقدرة أو غير محددة، لأن الزنا من كبائر الذنوب، وحكم مرتكب الكبيرة إذا لقي الله بكبيرته وهو مصر عليها أنه في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وعاقبه بقدر ذنبه. هذه مسألة مهمة جدا في عقيدة أهل السنة. أم أحمد زوجها حلف عليها بالطلاق ما تروحش لأمها عشان إخواتها منعنها من الميراث. أنا أقول لأبي أحمد اتق الله في امرأتك، اتق الله، طالب بحقوق زوجتك أو خلي زوجتك تطالب بحقوقها ما فيش مانع، لكن ما تمنعهاش أنها تشوف أمها المريضة. يا أبا أحمد، أحمد من السعودية، ذهب هو مصري وذهب للعمل هناك وقضى عمره في شوال، ثم هو يريد الآن الحج، يقول هل يجب علي أن أحج حج تمتع أم أستطيع أن أحج مفردا أو قارنا؟ أقول له يجب عليك أن تحج متمتعا، لأنك اعتمرت في أشهر الحج، ومن اعتمر في أشهر الحج إذا حج في نفس السنة حج متمتعا، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. أحمد بيسأل ما الذي يجوز للعاقد من امرأته قبل الدخول؟ يجوز له كل شيء بالدخول، يجوز له كل شيء بالدخول، بالإشهار بالدخول، أما قبل الدخول فلا تختلس شيئا، كن رجلا كريما عفيفا حليما حكيما، واتقوا الله عباد الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون ما قلته في موازين حسناتي وحسناتكم، وأن يعفو الله عن زلاتي وعن أخطائي، وأن يردني وإياكم إلى الحق ردا جميلا. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.